إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فشرعنا في باب الجنابة في الحديث 30، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ذكرنا فيه مسائل فلا بأس بمراجعتها. فنقول: المسألة الأولى ذكرنا فيها تعريف الجنابة، وأنها محصورة في أمرين: في إنزال المني، وفي المجامع لزوجته، وأيضا خروجه. ذكرنا في هذه المسألة تحتها الإنزال، ذكرنا فيه أربعة مباحث: خروج المني في اليقظة، وذكرنا أن له حالتان: الحالة الأولى خروجه دفقا وبلذة، وقلناهما شيئان متلازمان، الدفق واللذة شيئان متلازمان، وقلنا هذا موجب للغسل بإجماع المسلمين. وأما إذا كان خروجه من غير دفق ولا لذة فهل هو موجب للغسل أم لا؟ فذكرنا مذهب الجمهور ورجحناه، وهو أنه لا يوجب الغسل. وأما المذهب الثاني، مذهب الشافعي وأتباعه، وأنه يوجب الغسل، فهو مرجوح. ولرواية: فإذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وذكرنا في المبحث الثاني خروج المني حال النوم، قلنا له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يتيقن من أنه مني، إذا استيقظ ورأى بللا أن يتيقن بأنه مني، والحالة الثانية أن يتيقن بأنه مذي، بأنه مذي، والحالة الثالثة الشك هل هو مني أم هو مذي. فذكرنا أنه إذا تيقن بأنه مني فيجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي في حديث أسماء، قال: نعم إذا رأت الماء، فدل على أنه إذا رأت الماء وعرفته فإنه يوجب الغسل. وأيضا التيقن بأنه مذي لأنه مذي، والمذي لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء. وأما الحالة الثالثة التي هي الشك، فذكرنا فيها يعني ذكرنا فيها أقوال، ورجحنا أنه إذا شك فاليقين لا يزول به بالشك، اليقين لا يزول بالشك، ورجحنا قول الشافعية من أنه يوجب يعني لا يوجب الغسل لأنه شك، والشك واليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك. المبحث الثالث ذكرنا فيه تكرار خروج المني، إذا اغتسل جامع أهله واغتسل ثم بعدها رأى منيا خرج من غير دفق ولا لذة، فحينئذ يعني قيل يجب الغسل وقيل لا يجب الغسل، ويعني قيل إذا خرج قبل النوم والبول والمشي الكثير فحينئذ يجب الغسل، ولا يجب إذا خرج بعد البول أو المشي الكثير أو النوم، وعكسه وهو مذهب الأحناف، وعكسه يعني مذهب الأوزاعي، وأنه إذا خرج قبل لا يجب الغسل، وإذا خرج بعد فإنه يوجب الغسل. ورجحنا مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة على أنه موجب واحد لم يتعدد، وخرج بغير شهوة ولا دفق ولا لذة فلا يوجب الغسل. المبحث الرابع ذكرنا في الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا ولا يرى البلل، فيعني على ثلاثة مذاهب قالوا لا يجب عليه الغسل، وهو قول عامة أهل العلم وهو أرجح الأقوال. والمذهب الثاني قالوا رواية، هو رواية عن الإمام أحمد، يجب عليه أن يغتسل. والمذهب الثالث يجب على المرأة دون الرجل، وهو قول في مذهب الأحناف، ورجحنا مذهب عامة أهل العلم، فيعني لا يجب عليه أن يغتسل. الموجب الثاني التقاء الختانين لا يوجب الغسل، يعني ذهبوا إلى أن إلى مذهبين، المذهب الأول قالوا لا يوجب الغسل وهو مذهب داود الظاهري، وقال البخاري الغسل أحوط، مما يدل على عدم إيجابه له. وأما المذهب الثاني فهو مذهب الأئمة وهو الأرجح، وأنه يوجب الغسل إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، وما استدل به أصحاب المذهب الأول فإنه يعني منسوخ، كما ذكرنا أدلة توجب الغسل وأدلة تدل على نسخ حديث إنما الماء من الماء. المسألة الثانية ذكرنا فيها ترجمة أبي هريرة، والمسألة الثالثة ذكرنا توثيق الحديث، ثم المسألة الرابعة ذكرنا ما يستفاد من الحديث، وذكرنا ما يقارب من 14 فائدة استنبطناها من هذا الحديث، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اليوم ندخل في الحديث الذي بعده 31، وحديث 31 هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. دائما نفس الطريقة، نقول فيه مسائل. المسألة الأولى في توثيق الحديث، الحديث رواه البخاري في الصحيح، ذكره في كتاب الغسل في 3 مواضع من 3 أبواب، الباب الأول باب الوضوء قبل الغسل، وذكره أيضا في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة أم لا. والباب الثالث باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته فأفاض عليه الماء. ورواه أيضا مسلم في صحيحه في كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة، باب صفة غسل الجنابة. وأما الرواية الثانية رواية عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية الثانية رواه البخاري في الصحيح واللفظ له في كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل مع امرأته. وأيضا ذكره في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها، هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. وذكره أيضا في باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء. وأيضا ذكره في كتاب الحيض، ذكره في هذه الرواية، ذكرها في كتاب الحيض باب مباشرة الحائض، وذكرها أيضا في كتاب اللباس وهو باب ما وطئ من التصاوير، وأيضا ذكرها في كتاب الاعتصام باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، وأيضا رواها مسلم في الصحيح في كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. وروى الرواية الأولى أيضا ابن حبان وأبو داود والترمذي وأحمد، والرواية الثانية رواها أيضا الدارمي غير البخاري ومسلم، رواها الدارمي وأحمد في مسنده. المسألة الثانية ترجمة راوي الحديث وهي عائشة، وقد سبق أن أخذنا ترجمة وافية لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في كتاب الطهارة في الحديث الثالث في المسألة الأولى منه. أما المسألة الثالثة فهي قول عائشة رضي الله عنها في الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل، إذا اغتسل أي أراد الاغتسال، إذا اغتسل أي إذا أراد الاغتسال أو شرع في الاغتسال. والأصل أن إذا تفسر بفعل الإرادة، هذا هو الأصل فيها، ويلجأ إلى المعنى الثاني معنى الشروع يلجأ إليه يعني لوجود قرينة، كأن يعجز المؤول أن يحمله على الإرادة، فإذا لم يستوفي معناه إذا حملناه على الإرادة فحينئذ يلجأ إلى المعنى الثاني وهو الشروع في الشيء، هو الشروع في الشيء. يقول ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، يقول قولها إذا اغتسل يحتمل أن يكون من باب قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن، إذا أردت أن تقرأ القرآن، ويحتمل أن يكون اغتسل بمعنى شرع فيه وليس أراد أن يغتسل، أي شرع في الاغتسال، فإنه يقال فعل كذا إذا فرغ منها وفعل إذا شرع فيه إذا ابتدأ فيه. فإذا حملنا اغتسل على معنى شرع صح، لأنه يمكن أن يكون الشروع وقت الابتداء بغسل اليدين، وهذا بخلاف الآية التي هي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن معناها فإذا أردت أن تقرأ القرآن، ونحن نحملها على معنى الشروع أي البداية في الغسل وليس إذا أردت أي إذا نويت أن تغتسل. فإنه لا يمكن أن يكون وقت الشروع في القراءة وقت الاستعاذة، فلهذا تعين حمله على الإرادة فقط، فالآية تحمل على الإرادة فقط، بينما هذا الحديث يحمل على الإرادة، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أي إذا أراد أن يغتسل، ويحمل على الشروع في العمل أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرع في الاغتسال غسل يده، غسل يديه. فيحمل هذا الحديث يحمل على الإرادة ويحمل على الشروع في العمل. وهنا عندنا تنبيه لأننا قد مرت بنا هذه الفائدة قبل، وذكرنا في كتاب الطهارة في الحديث الرابع في مسألته الرابعة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، هناك في هذا الموضع تكلمنا على إذا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم، فقلنا أن إذا هذه الأصل فيها أنها محمولة على الإرادة، الأصل فيها أنها وهو أسلوب عربي معروف عند أهل اللغة، من أن إذا وجدت في الكلام الأصل أنها تحمل على فعل الإرادة، فإذا استحال المعنى وكان المعنى بحمله على الإرادة يعني لا يستقيم مع الحديث، فحينئذ نقول هي بمعنى الشروع وليست بمعنى الإرادة. والأدلة كثيرة، منها الآية التي ذكرها المؤلف فهي بمعنى الإرادة في هذا الموضع، ولا يمكن أن يتناسب الشروع مع الإرادة في موضع واحد. يعني الله عز وجل قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل يمكن أن تكون الاستعاذة مع بداية مع الشروع في القراءة؟ نقول لا. إذن المراد ما هو؟ فإذا أردت أن تقرأ، فالأصل فيها أنها تحمل على الإرادة، إرادة الشيء. فإذا انتفى هذا المعنى واستحال هذا المعنى ذهبت إلى معنى آخر وهو الشروع في العمل، وهو الشروع في العمل. ولذلك يعني في هذا الموضع لما قال يعني في حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل تحمل على الإرادة؟ نقول لا، ليس، لأنه ليس في له إرادة في الاستيقاظ. نقول إذا شرع في الاستيقاظ، إذا شرع في الاستيقاظ، فهذا هو المقصود. المهم أن إذا هذه الأصل فيها، لأنه دائما في اللغة العربية معاني أصلية ومعاني فرعية، المعاني الأصلية هي التي تحمل عليها، هي الأصل يعني هي التي تحمل عليها اللغة العربية. فإذا استحال المعنى ويحول إلى المعنى الفرعي بقارينة، يحول إلى المعنى الفرعي بقارينة. المسألة الرابعة قولها رضي الله عنها من الجنابة، أي بسبب حدوث الجنابة له، فمن هنا سببية، من سببي عن ابتداء الغاية، يعني لا تحمل على أنها لابتداء الغاية، وإنما تحمل على أنها بسببية، مع أنه معنى فرعي، إلا أنه لا يستقيم المعنى إلا بالحكم عليها بأنها سببية، بأنها سببية كما ذكر ابن الملقن رحمه الله، من حيث إن السبب مصدر المسبب ومنشأ له، فتكون الجنابة هنا بمعنى الأمر الحكمي الذي يتسبب عن التقاء الختانين أو الإنزال، أو الإنزال. فنقول هنا من بمعنى السبب، فقولها من الجنابة أي بسبب الجنابة، أي بسبب الجنابة. قولها رضي، المسألة الخامسة، قولها رضي الله عنها غسل يديه، وهنا في غسل اليدين نذكر أربعة مباحث. المبحث الأول في محل غسل اليدين من غسل الجنابة، يعني متى يغسل الإنسان في الجنابة، في غسل الجنابة متى يغسل يديه، متى يغسل يديه. والأصل إذا تكلمنا على الجنابة، الأصل أننا نريد كل موجبات الغسل، الحيض يدخل فيها، الحيض أيضا يدخل فيها، فإذا خرج أو خالفت الحائض في مسألة معينة فإننا نستثنيها ونذكرها. فنقول المبحث الأول في محل غسل اليدين، متى يغسل المغتسل يده، متى يغسلها. المبحث الثاني، هل يغسل كفيه كليهما أو يغسل اليمنى فقط التي يغرف بها، لأنه الآن تعرفون كما سيأتي في ترتيب الغسل أنها تأتي النية، ثم لا يشرع ذكر معين، لا يجوز أنه يقول بسم الله مثلا، سنأتي على هذا المبحث، لا يذكر، لا يسمي الله عز وجل، لأنه لا يوجد دليل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البسملة في بداية الغسل، ثم يغسل يديه. فإذا كان يغسل يديه ثم بعدها يغسل فرجه، فلماذا يغسل يديه؟ والفرج بماذا يغسله؟ بيده اليسرى، فإذا لماذا يغسلها؟ ولذلك تجد بعض كالباجي وأشهب من المالكية نقلوا عدم غسل اليدين كليهما، وإنما يغسل يدا واحدة فقط، يغسل اليد اليمنى التي سيغرف بها، أما اليد اليسرى فإنه بعد غسل اليمنى سيباشر غسل موضع الجنابة، وموضع النجاسة. فعلى ماذا يغسلها؟ يريد التعليل، ما دام سيلطخها بتلك النجاسة فلماذا يغسلها ابتداء؟ هذا مبحث سنتكلم عليه، هل يغسل كفيه كليهما أو اليمنى فقط التي يغرف بها من أجل إصابة السنة؟ ما هي السنة؟ هل يغسل يده اليمنى فقط أم اليدين كليهما؟ المبحث الثالث الذي سنذكره تحت قوله قولها رضي الله عنها غسل يديه، هو ما هي النية في غسلهما؟ النية في غسل اليدين، هل يستحضر نية النظافة أم رفع الحدث يعني تعبدي؟ هل المسألة يعني مسألة من أجل النظافة أم هي من أجل التعبد؟ والمبحث الرابع في عدد غسلات اليد، هل يغسلها مرة أم مرتين أم ثلاثة؟ فأما المبحث الأول اللي هو محل غسل اليدين من غسل الجنابة، ورد في السنة الصحيحة الصريحة في أن غسل الكفين إنما يكون في ابتداء الغسل وقبل غسل الفرج، قبل أن يغسل فرجه يغسل فرجه، وفي ابتداء الغسل يعني في ملامسة الماء يغسل يديه، يفرغ بيمينه على شماله فيغسلهما معا فيغسلهما معا. ودليله ما رواه البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم، جاء برواية ثم، وثم تفيد الترتيب، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه. إذن أول شيء غسل يديه ثم غسل ما يعني ما فرجه وما حوله وما حول فرجه. فالرواية صريحة في أن غسل اليد كان في ابتداء الغسل وقبل غسل الفرج، وكان التعبير بلفظ ثم التي تفيد الترتيب. المبحث الثاني، هل يغسل كفيه كليهما أم اليمنى فقط التي يغرف بها يعني التي يأخذ بها الماء؟ هل يغسل اليدين مع بعض أم يغسل اليد التي سيدخلها في الماء ويأخذ منها ويغرف بها الماء؟ فالباجي أبو الوليد في المنتقى حكى إلى أن اليمنى هي التي تغسل فقط، ونسب الكلام إلى أشهب من المالكية. يقول الإمام الباجي في المنتقى المجلد الأول صفحة 95 يقول ويكفي غسل اليمنى في هذا الموضع على قول أشهب ليمكنه غرف الماء بها، ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها. يريد أن يقول ما دام ستصيبها النجاسة التي بعدها سيغسل فرجه، فإذا غسلها يعني لا يوجد علة لغسلها، لا يوجد سبب لغسلها. أما اليمنى فيوجد سبب لأنه سيغرف بها الماء حتى لا يؤثر على الماء، وأما اليسرى فقال سيغسل بها فرجه، فلماذا يغسلها ابتداء؟ فلماذا يغسلها ابتداء؟ فقال ولا معنى لغسل اليد اليسرى معها لأنه يغسل بها فرجه بعد ذلك فيباشر النجاسة ولا يباشر شيئا من ذلك بيمنه، فلذلك غسلها ليتناول بها الماء. إذن اليمنى يغسلها ليتناول بها الماء، أما اليسرى فلا معنى لغسلها. هذا ما أراده الباجي رحمه الله تعالى. استدل الباجي بماذا؟ بأثر موقوف، يعني دعم أشهب لأنه أشهب استخرجها يعني فتوى فقط، وهو أخذ من الفتوى واستدل للفتوى، استدل لها بأثر موقوف عن ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك في الموطأ برقم 102 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال فيه يعني نافع قال كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى، فأفرغ على فأفرد اليد فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه. هذا صريح صح ولا لا؟ لأنه وصفها بعد أن أضافها إلى الضمير. لو قال فأفرغ على يده فغسلها ثم غسل فرجه لقلنا من باب إضافة المفرد ويفيد العموم، لا يقصد العدد، يقصد جنس اليد، يقصد غسل اليدين وإن ذكرها مفردة لأنها مفرد مضاف. ها وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله يعني النعم جنس النعم وليس المقصود نعمة واحدة. ها يد الله تبارك الذي بيده الملك، بيده الملك، هل المقصود أنه له يد واحدة؟ نقول لا، المقصود هو جنس اليد، المقصود هو جنس اليد. فهذا إذا لو لم يقل اليمنى لكنه قال اليمنى، فالوصف هذا يقيد الإضافة، يقيد الإضافة، مما يدل على أن يعني على أن الباجي تعمد الاستدلال بها، تعمد الاستدلال بها. يمكن قال بعض أهل العلم يمكن أن يستدله بما رواه البخاري من طريق ابن عباس أيضا، ولم يذكرها الباجي لكن تكلف له بعض أهل العلم دليلا آخر بما رواه البخاري من طريق ابن عباس من حديث ميمونة بن الحارث قالت بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. هنا نقول هذا احتجاج يحتمل، هذا احتجاج يحتمل لأنه قال فصب على يده، أضاف اليد إلى الضمير، مما يدل على ماذا؟ على الجنس، لأنه المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يفيد العموم، ولا يقصد اليمنى. لو قصد اليمنى أما الأثر الأول فهو ظاهر في الدلالة، إلا أنه موقوف، إلا أنه موقوف، أما الأثر الثاني فهو مرفوع، فلا يستدل، لا يمكن، لا نقول مثل ما قال بعض أهل العلم قال يمكن أن يستدله بهذا الحديث، نقول لا، هذا بعيد، هذا بعيد. لكن هذه الرواية ظاهرها، الروايات التي جاء بها الباجي والتي تكلف له العلماء فيها، ظاهرها معارض لما ورد عند البخاري ومسلم في ذكرهما لطرق حديث ميمونة. هذا هي حديث ميمونة بنت الحارث له طرق، نفس يعني المتن له طرق، فقد ورد في نفس حديثها، والمخرج واحد هو سليمان بن مهران الأعمش، كان هو المخرج في طرقها كلها، ورد في بعض طرقها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه، غسل كفيه وليس كفا واحدا، مما يدل على أن رواية بيده المقصود منها ليس المقصود منها العدد، ليس المقصود منها اليد اليمنى، ليس المقصود منها اليد اليمنى. نقول لدليلين، الدليل الأول الإضافة وأنها لم توصف فهي مطلقة غير مقيدة، والدليل الثاني أن نفس الحديث، نفس حديث ميمونة بنت الحارث ورد من طرق والمخرج واحد اللي هو الأعمش سليمان بن مهران، وتعددت الروايات، فقالت في رواية كفيه وقالت في رواية يده، فدل على عدم جواز الاحتجاج بها وأنها ليست بحجة. والصحيح أنه يغسل يديه كلتيهما، يغسل اليمنى ويغسل اليسرى، ولأدلة كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري بلفظ صب على يديه فغسلهما، صب على يديه فغسلهما ثم صب بيمين على الشمال فغسل فرجه، هذه رواية. ما رواه البخاري بلفظ رواية أخرى صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، قال ثم غسل فرجه، فغسلهما ثم غسل فرجه، مما يدل على غسل كلتا اليدين. أيضا ما رواه مسلم من حديثها يعني من حديث ميمونة بلفظ فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ بها على فرجه وغسله بشماله. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني من السنة أنه يغسل يديه، أنه يغسل اليد اليمنى واليد اليسرى، ولا مناط ولا مدخل للعقل في هذا الباب، مدام شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال وعلى ما يغسل اليسرى، مدام سيلطخها بالنجاسة عندما يغسل فرجه بعدها نقول هذه سنة وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليل مجهول، فلذلك نعمل بما أمر وبما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالروايات الثلاثة هذه غسل فيها كلتا يديه اليمنى واليسرى، والرواية الأولى جاء فيها فصب على يده، والحادثة واحدة، ولذلك نقول الرواية الأولى لا نضعفها لكن نقول تحمل على الجنس ولا تحمل على العدد، لا تحمل على العدد. المبحث الثالث، إذن السنة أو الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه يغسل كفيه، يغسل اليمنى واليسرى ابتداء. المبحث الثالث، ما هي النية في غسلهما؟ هل هي النظافة أم هي رفع الحدث؟ أو يقال ما هو الموجب لغسل اليدين في ابتداء غسله؟ الجنابة. يقول الحافظ ابن حجر في الفتح، يقول يحتمل أن يكون غسلهما من أجل النظافة وإزالة ما بهما من مستقذر، ويحتمل أن يكون غسلهما هو الغسل المشروع عند القيام من النوم. انتهى كلامه. إذن ابن حجر يقول غسل اليدين هذا إما أراد أن يعلله، أن أراد أن يجعل له علة، فقال غسلهما إما لأنه ربما كان في يده شيء مستقذر فغسلهما لأجل إزالة هذه القذارة من يديه قبل أن يبدأ في الغسل وقبل أن يغرف يمينه في الماء، وإما لأنه استيقظ من نومه، والسنة عند الاستيقاظ من النوم أن يغسل يديه. وأجيب عن هذين الاحتمالين، أجاب أهل العلم أنهما غير مرادين في الغسل. أما الاحتمال الأول الذي ذكره وهو يعني إزالة القذارة من اليدين، وهو أن يكون غسلهما من أجل النظافة وإزالة ما بهما من مستقذر، فهو ممتنع باعتبار العدد في الغسلات مرتين أو ثلاثة، يعني تحديد الصحابة لغسل النبي صلى الله عليه وسلم أنها مرة أو مرتين أو ثلاثة، هذا دليل على التعبد وليس دليل على أنه أراد يعني نزع ما بهما من قذر، وإلا لقالوا لو رأوا هذه العلة للناقل عائشة وميمونة وأسماء وغيرهم الذين نقلوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، لو رأوا بأنه أراد أن ينزع قذرا كان بيده لأخبروا به، لكن لما حددوها بالعدد يعني لو غسلها أربع مرات نقول هذه بدعة ولا تجوز، وهو تعد في الطهارة، وهو تعد في هذا في الطهارة. لذلك دل ذكر العدد على التعبد وعلى المشروع ولم يدل على نزع النظافة. فلذلك إذا جاء الإنسان ليغسلها ويقال له أبيك قذر في يدك، نقول لا يلزم من الغسل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما ولم يلتفت أحد إلى أنه كان بيده قذر، وإنما غسلهما تعبدا، غسلهما استنانا، فهي سنة من السنن، سنة من السنن. وأما الاحتمال الثاني الذي ذكره الحافظ، وهو أنه يحتمل أنه قام من نومه فيغسل يديه لأجل النوم، فقالوا ليس لأجل يعني هذا أيضا ممتنع. لماذا؟ قال باعتبار أن الأحاديث التي وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أنها كانت بعد استيقاظه من النوم، ولا يفهم منها ذلك. يعني إذا سبرت الروايات كلها ووضعتها تحت يعني وصببت عليها اهتماما يعني بالتأمل فيها، لا تفهم منها حتى مفهوم، ولا يوجد أنه بعد النوم فعل هذا، بعد أن نام فعل هذا. والصحيح أن غسل اليدين مشروع حتى ولو كانت اليد نظيفة،
وحتى ولو لم يكن بعد نوم فهو من سنن الغسل. ويترتب على هذا، هذا الأمر يترتب عليه ماذا؟ يعني إذا حكمنا عليها عللناها بعلة، علة الاستيقاظ أو علة نزع القدر، والآخرون عللوها بالتعبد، قالوا هذه عبادة. يترتب على هذا الخلاف ماذا؟ أنه لو غسل يديه ثم أحدث هل يعيد أم لا؟ هل يعيد غسل اليدين إذا كانت من أجل نزع القدر؟ فإنه لا يلزم منه أن يعيدها ما دام نزع القدر الذي في يديه. وأما إذا لم يكن، إذا كان يعتقد فيها التعبد، فإنه يعيدها لأنها عبادة، وقد حدث وأن يعني ما يوجب له إعادة غسل اليدين. ولذلك قالوا هذا ما يترتب على هذه المسألة. فمن اعتقد أنها للتعبد يعني يستحب في حقه أنه يعيدها إذا حدث له مثل هذا، فأحدث يعني أو انتقض وضوءه أو يعني انتقض بناقض من نواقض الوضوء، فإنه حينئذ غسل يديه ثم بال، ثم ذهب فبال، هل يرجع يغسل يديه أم لا؟ هما طاهرتان ليس فيهما قدر، لكن نقول يغسلهما على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المقصود بغسل اليدين هو التعبد، هو المشروع، هو الاستنان، هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود هو نزع النظافة أو لأنه قام بعد نوم. لو قام بعد نوم فإنه يغسلهما لأجل النوم ويغسلهما لأجل الاستنان والتعبد، لأجل الاستنان والتعبد، لأنها عبادة، لأنها عبادة. إذن هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع في عدد غسلات اليد، كم يغسلها من مرة؟ نقول ذهب الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة مرة ومرتين وثلاثا ولا يزيد عليها. المرة الأولى هي مرة يعني التي تجب في الغسل أو التي تستحب، والمرة الثانية والثالثة لأنه ورد فيها أدلة، فجاء يجوز أن يزيد مرتين ويجوز أن يزيد ثلاث مرات، لأنه سيأتي في الدروس القادمة هل يشرع غسل اليد الآن بعدها سيتوضأ ولا لا؟ فإذا أفاض على نفسه الماء هل يغسل اليد الأعضاء الوضوء مرة ثانية أم لا؟ هذه ثاني مسألة سنفردها ببحث، هل يغسل أعضاء الوضوء التي غسلها أم لا؟ إذا قال، إذا رجحنا أنه لا يغسلها أعضاء الوضوء، معناها ذلك أنه يغسل بقية البدن ولا يجب عليه أن يغسل أعضاء الوضوء لأنه غسلها. وإذا قال يغسلها مرة ثانية، من أين يبدأ إفاضة الماء؟ من الوجه يا إخوان، يعني الوجه يدخل فيها، يغسل وجهه ثم يفيض الماء لأنه سيعيد غسله، صح ولا لا؟ لذلك نقول هذه مسألة مهمة أيضا في الوضوء، سنأتي عليها مستقبلا إن شاء الله. في عدد الغسلات قلنا ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يغسلها مرة مرتين و ثلاثا ولا يزيد عليها. ودليلهم استدلوا بماذا؟ بما ورد في بعض طرق حديث ميمونة وجاء فيه فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، رواه مسلم. وما ورد في بعض طرق حديث عائشة وجاء فيه بدأ فغسل كفيه ثلاثا، رواه أيضا مسلم. وهنا نذكر تنبيهات، نذكر تنبيهات، لأن الحديث بدأ بغسل اليدين، بدأ بغسل اليدين، ولا بد من ترتيب الغسل، لا بد من ترتيب الغسل. فنقول أولا الحديث ورد في صفة الغسل الكامل، لأن الغسل على ضربين، غسل مجزئ وغسل كامل. والحديث ما دام ذكر الوضوء وذكر فيه بعض السنن دل على أنه يقصد الكامل، يقصد الغسل الكامل وليس المجزئ. أما المجزئ فهو فيه النية وفيه تعميم البدن بالماء وتبقى مسألة المضمضة والاستنشاق هذه مبحث آخر. هذا التنبيه الأول. نقول الحديث ورد في صفة الغسل الكامل لأن الغسل له صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. التنبيه الثاني، يسبق غسل اليدين النية، يسبق غسل اليدين النية، يجب أن يستحضر النية، فلو أنه اغتسل بدون نية فإن غسله يكون ليس بتعبدي ويكون باطل، يكون مردودا، يكون غسل نظافة ولا يصح أن يصلي به أو حتى وإن أتى بسننه، لأن النية شرط فيه وليست مستحبة. النية شرط في الغسل، فإذا لم يستحضر النية فإن غسله يكون باطل، ومحلها القلب، وهو أن ينوي المغتسل بغسله رفع الحدث أو استباحة ما تشترط له الطهارة من صلاة ونحوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والعلماء مختلفون ها في اشتراط النية، هل تشترط النية في الوسائل والمقاصد؟ لأن الوضوء وسيلة إلى الصلاة، والتيمم وسيلة إلى الصلاة، والصلاة مقصد، فهل يشترط النية في الوسائل والمقاصد أم تشترط في المقاصد دون الوسائل؟ مختلفون في هذا، فهل يكون في المقاصد أم يكون في الوسائل أم يكون فيهما؟ الجواب أن النية شرط فيهما، يعني شرط في الوسيلة وشرط في المقاصد معا، وهو مذهب جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم يذهبون إلى أن النية شرط في الوسيلة والمقصد، شرط في الوسيلة والمقصد، وهو الظاهر من قوله إنما الأعمال بالنيات ففي الحديث، لأن الألف واللام في قوله الأعمال بالنيات مقابلة أو معاقبة بالضمير المقدر والتقدير، الأعمال بنياتها، وهذا يدل على اعتبار النية في المقصد والوسيلة، فمن فرق وجب عليه أن يأتي بالدليل، خلافا للأحناف الذين اشترطوها في الصلاة لكن لم يشترطوها في الوضوء، فيقولون يجوز لك أن تتوضأ دون نية لأنها وسيلة، والوسائل لا يشترط لها النية. الجواب عليهم نقول: ما هو الدليل على التفريق ما بين الوسيلة والمقصد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال كلها فهي بالنية. وخلافا أيضا للأوزاعي الذي لم يشترط النية في التيمم، قال لا يشترط له النية لأنه وسيلة. والصحيح أنها شرط فيهما لعموم الأدلة. المهم أن النية تسبق غسل اليدين فتشترط النية. بعد النية وقبل غسل الكفين هل يشرع شيء من الذكر؟ ومن ذلك البسملة، أو التسمية، يعني بعد أن ينوي هل يشرع له أن يقول بسم الله ثم يغسل كفيه أم يغسل كفيه دون أي ذكر يشرع في هذا الموضع؟ فالراجح أنها غير مشروعة في بداية الغسل. البسملة غير مشروعة في بداية الغسل، والغسل غسلان: غسل مجزئ وغسل كامل. أما في الغسل المجزئ الذي يشترط فيه النية وتعميم البدن بالماء، أما المضمضة والاستنشاق محل خلاف سيأتي يعني موضوعه، فإنها لا تشرع فيها البسملة، يعني يغتسل دون أن يذكر ذكرا لا في أولها ولا في آخرها. لا يوجد دليل يقيد ذكرا معينا بالاغتسال، حتى ما يجيش، يعني لأنه أصيب كثير من الناس بالوسوسة في هذا الباب، يقول كيف لا نذكر اسم الله في الغسل؟ نقول في الأذان لا يذكر اسم الله، في بداية الصلاة لا يجوز، لا تشرع أن تقول بسم الله ثم تكبر للصلاة، لأنها بدعة تصير ذكر ذكر وهو غير مشروع، لم يرد في كتاب ولا في سنة. وأما الاستدلال بالعموم فهو باطل، يفتح باب البدع، يفتح باب البدع. لذلك نقول أن التسمية البسملة في بداية الغسل غير مشروعة، في بداية الغسل غير مشروعة. أما في الوضوء، في بداية الوضوء، فاختلف فيها أهل العلم إلى ستة أقوال. القول الأول قالوا بأنها سنة من سنن الصلاة، من سنن الوضوء عفوا، من سنن الوضوء. وهؤلاء هم الأحناف والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، ورواية عن الإمام أحمد، وقول لمالك، وقول لابن حزم أيضا. فقالوا هي سنة من سنن الصلاة. كن قولوا قول ابن حزم في هذا الموضع، المقصود به ابن حزم تفرد عن المذهب الظاهري، لأن المذهب الظاهري يراها شرط وليست سنة، ليست سنة، يراها شرط، إذا لم تأتي بها فوضوءك باطل، وضوءك باطل. فيقول يعني ابن حزم خالف الظاهرية في هذا، فذهب إلى استحبابها، ذهب إلى أنها مستحبة. فهؤلاء ذهبوا إلى أنها سنة من السنن. القول الثاني وهو الأرجح كما سيأتي، الراجح أنها سنة وليست بواجبة ولا شرط. فالقول الثاني أنها من فضائل الوضوء فقط، يعني من أتى بها فله ذلك، ومن لم يأتي بها وداوم عدا على عدم الإتيان بها فليس عليه شيء، ولا يقال أحدث في الدين، بخلاف إذا حكمنا عليها بأنها سنة وداوم على عدم فعلها، ليست السنة المقصود بها تركها وفعلها سواء، نقول لا، نقول إذا داوم على ذلك نقول هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا قلنا هي من فضائل الأعمال، كأنه استدلال بالعموم، فنقول إذا كانت من فضائل الأعمال فيعني حتى وإذا لم يفعلها وداوم على عدم فعلها فلا يلام على ذلك، ولا يقال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق ما بين المذهب الأول والمذهب الثاني، المذهب بالقول بأنها سنة، والمذهب الثاني الذي يعني يقول بأنها من فضائل الأعمال، وهو المشهور عند المالكية، مشهور عند المالكية. المذهب الثالث أنها مباحة، تفعلها أو لا تفعلها فهو أمر مباح، وهو قول أيضا في مذهب الإمام مالك. والمذهب الرابع ذهبوا إلى الكراهة، يكره التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب الإمام مالك أيضا، في مذهب الإمام مالك. الإمام مالك له ثلاثة أقوال فيها، فعنده قول بالاستحباب، وبه نقله عنه ابن حبيب المالكي، وهو يعتمده على أنها مستحبة عن المذهب الأول. وعنده قول بالإنكار، لما قيل له أيسمى الله عز وجل عند الوضوء، قال أهو يذبح، يعني هل يريد الذبح حتى يسمي الله، فكأنه ينكر، كأنه ينكر. والمذهب الثالث بالتخيير، الإمام مالك له ثلاثة أقوال فيها. المذهب الخامس قالوا هي واجبة وتسقط مع النسيان، إذا نسيها تسقط ولا يأتي بها في وسط الوضوء، فيقولون بأنها تسقط، الذي يعتقد بوجوبها. هؤلاء قالوا تسقط عند النسيان، أما في غير النسيان فإنه يجب عليها، يجب عليه أن يذكر الله عز وجل، وهو المشهور عند متأخري الحنابلة. المذهب السادس الأخير قالوا التسمية شرط، شرط لصحة الوضوء، إذا لم يأتي بها فوضوءه باطل، وضوءه باطل، وهو مذهب أهل الظاهر وإسحاق بن راهوية وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد. المذهب الأول اللي هو سنة احتجوا بثلاثة أدلة، احتجوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يبلغ به يعني ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولد لم يضره. يقول بدر الدين العيني في عمدة القاري، يقول المجلد الثاني صفحة 266، يقول لما كان حال الوقوع، الوقوع يعني إتيان الأهل، أبعد حالا من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه. ف ففي سائر الأحوال بطريق الأولى. فلذلك أورده البخاري في كتاب الوضوء للتنبيه على مشروعية التسمية عند الوضوء، يعني كأنه قياس. قالوا لما كان في الجماع شرع أن يذكر الإنسان ربه، وهو أبعد من ذكر ربه في هذا الموضع، من ذكره لربه في هذا الموضع، لكن شرع أن يذكر الله عز وجل عندما يواقع أهله وعندما يجامع أهله. إذا كان هذا فمن باب أولى الوضوء الذي هو أقرب إلى ذكر الله عز وجل، الوضوء هو أقرب من الجماع. لكن أجيب عن هذه الشبهة بأن التسمية ليست مشروعة عند كل حال، وليس عند الوضوء فقط، فعند الأذان هو أقرب لذكر الله عز وجل، ولا يشرع أن يسمي الله تبارك وتعالى، ولا يوجد دليل على هذا، بل إذا فعله وداوم عليه يكون بدعة، يقع في بدعة. إذا لم يداوم عليه يقال هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا اعتقده وداوم عليه يكون من باب فتح باب البدع، حتى في الصلاة وغيرها مما يكون الإنسان فيه أقرب إلى ربه ولم يشرع في حقه أن يذكر اسم الله في هذا الوقت، فيكون هذا دليل، هو قياس مع الفارق، هو قياس مع الفارق. الدليل الثاني الذي استدلوا به ما رواه الإمام أحمد من طريق قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة السدوسي، عن أنس بن مالك قال: نظر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا ماء. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال: توضأوا بسم الله. في هذه الرواية قال: توضأوا بسم الله، فرأيت الماء يفور، يعني بين أصابعه، والقوم يتوضؤون حتى توضؤوا عن آخرهم. قال ثابت ابن أسلم البناني: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوا من 70. وهي المعجزة التي كانت في صلح الحديبية معروفة، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في طست صغير، وضع فيه يده فصار الماء يخرج من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أصابع الشريفة عليه الصلاة والسلام، فكفى الماء قوما يعني حزروهم إلى 70، وبعض في روايات إلى 80 وأكثر أو أقل ذكروه، كلهم توضأوا. الشاهد من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. فزيادة هذه الزيادة التسمية توضأوا بسم الله هي ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج، لا تصلح للاحتجاج يعني ثلاثة أسباب. الأولى أنها من طريق معمر بن راشد عن ثابت وقتادة، والعلماء تكلموا في رواية معمر عن ثابت وقتادة ويرونها بأنها ضعيفة، فهي متكلم فيها، تكلم فيها الحافظ ابن رجب الحنبلي، تكلم فيها الدارقطني، تكلم فيها الحافظ ابن حجر في التقريب وأيضا في التهذيب، ونقل عن يعني أئمة كثر تكلموا في هذه الرواية، فلا يصلح الاحتجاج بها. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الحديث جاء من طرق أخرى عن قتادة وثابت ابن أسلم البناني من طريق غير طريق معمر، ولم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا في الحديث توضأوا بسم الله، لم يذكروا هذه الزيادة، مما يدل على أن معمر وهم فيها وزادها، معمر وهم فيها وزادها. والثالثة أن الحديث ورد عن أنس أيضا من طرق أخرى، من طريق الحسن البصري وحميد الطويل وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، كلهم رووها عن أنس بدون ذكر التسمية، لم يذكروا هذه الزيادة، مما يدل على ضعفها. لماذا لا نقول يعني هو لم يخالف لما قال توضأوا بسم الله، زاد هذه الرواية لم يخالف، ولماذا لا نقول هي من زيادة الثقة، زادنا شيئا، والذي يزيد شيئا يقبل عند أهل الحديث، هو مقبول ما لم يخالف، إذا خالف يحكم عليه بالنكارة أو بالشذوذ، لكن إذا لم يخالف فإنهم يقولون هذه زيادة ثقة، هذه زيادة ثقة، لأن يعني كأنه أثبت شيئا فالمثبت مقدم على النافي. نقول لأن الرواية متكلم فيها، لأن معمر رواية معمر نفسه متكلم فيها، فلا يصح أن يحتج بها ما ما يعني لا ننظر إلى المخالفة فقط، بل ننظر إلى رواية معمر. أصل رواية معمر متكلم فيها، والرواية التي نحكم عليها بزيادة الثقة هي التي لم يتكلم فيها ولم تخالف، فحينئذ نحكم عليها بأنها زيادة ثقة. فإذا إذا تكلموا فيها فهي ضعيفة، وإذا خالفت فقط ولم يتكلموا فيها فهي شاذة، فهي شاذة. ولذلك نقول هذه الرواية التي استدل بها هؤلاء على هذا على المذهب التسمية وأنها مستحب أيضا رواية ضعيفة، رواية ضعيفة لا تصح الاحتجاج بها. الدليل الثالث وهو الأقوى، وهو الذي اشترك فيه كل المذاهب الستة في الاستدلال به، في الاستدلال به، إما بتضعيفه فيقولون يكره أن تبدأ بالبسملة لأنه لا دليل عندهم يدل على أن الوضوء يبدأ بالبسملة، وإما بتحقيق فيها يعني على أنها صحيحة فيوجهها إما وجهة الاستحباب أو وجهة الوجوب أو وجهة الشرطية أو وجهة الشرطية. ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني في الإرواء من حديث أبي هريرة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه، والمقصود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني وجه الشاهد هو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هل يقال مستحب أم واجب أم شرط؟ لأنه لا وضوء كامل أم صحيح، لا وضوء كامل أم صحيح أم واجب، فهذه ثلاثة تأويلات. بعضهم أصحاب المذهب الأول قالوا لا وضوء كامل فذهبوا إلى الاستحباب، والقول الثاني الذين قالوا بالوجوب قالوا لا وضوء واجب إلا بذكر اسم الله عليه فذهبوا إلى الوجوب، وأصحاب الظاهرية ذهبوا إلى أنها شرط، من تخلف عنها فوضوءه باطل، فوضوءه باطل، فقالوا لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح، وكلها مستساغة، كلها مستساغة. لذلك ما هو يعني الدليل على ترجيحنا للمذهب الأول اللي هو أنها مستحبة؟ فنقول الدليل هو أن الدليل هو القاعدة المعروفة أن يعني الخبر الخبر أو المحذوف إذا كان كونا عاما فإن العرب تحذفه وجوبا، وإذا كان كونا خاصا فإنها تذكره وجوبا. أما إذا وجدت قرينة على الكون الخاص، هذا إذا وجدت قرينة على الكون الخاص فإنه عند العرب يجوز ذكره ويجوز حذفه على السواء، على السواء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء كامل، كامل كون خاص ولا كون عام؟ كون خاص. لا وضوء واجب كون خاص، لا وضوء صحيح كون عام. فالأصل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء صحيح، هذا هو الأصل، فيكون مذهب الظاهرية هو الأرجح باعتبار الأصل، باعتبار الأصل. ما هي القرينة التي دفعتنا إلى الحكم عليه بأنه مستحب وليس بواجب، بأنه مستحب وليس بشرط، وليس بشرط؟ ما هي القرينة التي دفعتنا إلى التأويل فقلنا لا وضوء كامل ولم نقل لا وضوء صحيح؟ ما هي القرينة؟ نقول قرينتان. الآية قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هل ذكر التسمية فيها؟ وماذا ذكر في هذه الآية؟ فرائض الوضوء، ذكر فروضه الوضوء، وهي غسل اليدين وغسل الرجلين ومسح الرأس والوجه والوجه. فهذه الأربعة لما استوفت الآية ذكر الفرائض دل على أن التسمية ليست هذه قرينة على الصرف، نصرف لا وضوء صحيح إلى قولنا لا وضوء كامل. لو كان التأويل بقولنا لا وضوء صحيح لذكرت في الآية، لذكرت التسمية في الآية. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية وهي أقوى في الدلالة، القرينة الثانية أن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عاصم الذي هو صاحب أحاديث الوضوء، الذي روى حديث الوضوء مرتين، وأيضا ابن عباس وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة، كلهم قالوا لمتبوعيهم في الأحاديث التي رووها في الوضوء، ذكروا لمتبوعيهم أن يأتوهم بوضوء ليعلموهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يعلموا هؤلاء، يعلموهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرون جميع الفروض، غسل الرأس، غسله مسح الرأس وغسل اليدين والوجه والرجلين، ولا يذكرون التسمية؟ فهذا يدل على أنها ليست بواجبة، هذا يدل على أنها ليست بواجبة. فلا يمكن أن يعلموا هؤلاء الصحابة الذين يعني اتبعوهم، يمكن يعلموهم صفة الوضوء ولا يعلمونهم واجبا من الواجبات أو شرطا من الشروط الذي يؤثر على الوضوء، يؤثر على الوضوء. ولذلك نقول هذه القرينة الثانية، القرينة الأولى الآية ذكرت الفرائض ولم تذكر التسمية مما يدل على أنها ليست بشرط، والقرينة الثانية هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها تعليم الصحابة لمتبوعيهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا جميع الفرائض ولم يذكروا التسمية، مما يدل على أنها ليست بواجبة، على أنها ليست بواجبة ولا شرط ولا تشترط في، وهذا يدل على ترجيح هذا المذهب، وأن المذهب الراجح من هذه المذاهب الستة هو أن الوضوء مستحب وتأويله يقال لا وضوء كامل، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما داود الظاهري الذي قال بالشرطية يقال له هذا مؤول، هذا مؤول ليس مقصودا أن الكون العام، ليس المقصود الكون العام، وإن المقصود هو كون خاص، فبدليل ما ذكرنا. وأما الذين قالوا بالوجوب قالوا نصرفها بالآية والأحاديث التي ذكرناها، نصرفها إلى الوجوب. لماذا نصرفها إلى الاستحباب؟ نقول ذكر الواجبات في الوضوء في الأحاديث وذكر الواجبات في الآية ولم يذكر التسمية، ولذلك نقول لا يمكن أن يقصد منها الوجوب، لأن الوجوب تركه متعمدا في الوضوء يبطل الوضوء. يعني لو أن أحدا ترك الوجه ولم يغسله وهو فرض من فرائض الوضوء دل يعني يكون وضوءه باطل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة والوضوء، لمعة قدر الدرهم فقط، ليس كل القدم، وإنما يعني موضع صغير رآه ناشفا ولم يعني يلمسه الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. أراد يعني بذلك أن الفرض يجب غسله ولا يجوز التعمد في تركه، فكيف يقال أن الأحاديث والآية صرفتها من الشرط إلى الوجوب، بل صرفتها من الشرط إلى الاستحباب، خاصة تعليم الصحابة لمتبوعيهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يعلمونهم جميع الفروض، فروض الوضوء، ولا يذكرون لهم التسمية، لا يذكرون لهم التسمية. فالراجح من الخلاف هو المذهب الأول، وهو القول بأنه سنة، وهو مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عن أحمد، وينسب إلى ابن حزم، في نسبه إليه يعني صاحب عون المعبود، فقال ابن حزم يرى بالاستحباب، يرى بالاستحباب. وعليه لما قررنا أنها مستحبة في الوضوء، فإذا اغتسل أحدنا غسلا كاملا متى يذكر البسملة؟ عند الوضوء يبدأ، يعني يأتي بالنية ثم يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما حوله ثم يأتي الوضوء، صح ولا لا؟ ماذا يقول؟ بسم الله، ثم يبدأ في الوضوء. وهو يعني لأنه كثير من الناس يسألون هذا السؤال، يقول متى يقول بسم الله؟ في بداية الغسل ولا؟ وكاين من الناس من يعني صرح وقال أنا أقولها مرتين، أقولها في البداية وأقولها عند الوضوء، وهذا إذا داوم عليه قد يصل إلى البدعية، قد يصل إلى البدعية. لذلك الإنسان يحرر المستحب. أما إذا كان الغسل مجزئ يعني ليس فيه وضوء فلا يقولها، لا يقولها، لأنه غير مشروع قول البسملة في هذا الموضع. بعد غسل اليدين يأتي غسل الفرج وما أصابه من الأذى. إذن بدأنا بالنية ثم لا يكون هناك ذكر المشروع، ثم يغسل اليدين، ثم ماذا؟ الفرج وما أصابه من الأذى. فمن السنة غسل الفرج وما أصابه من الأذى، سواء كان هذا الأذى نجسا أم كان طاهرا مستقذرا كالمني. كالمني يعني لا يشترط أن يكون نجس، فالمني هو طاهر لكنه على الصحيح، يعني لكنه مستقذر. فالإنسان يغسله أيضا، فيغسله. لكن اختلفوا في ماذا؟ هل الاستحباب يكون حيث يوجد الأذى؟ يعني إذا رأى أذى، رأى منيا أو رأى شيئا مستقذرا نجسا في ذكره أو في يعني دبره يغسله، أم هل يعني الغسل يشرع عند رؤية الأذى أم يشرع حتى وإن لم يوجد هناك أذى؟ اختلفوا في هذا. فالأحناف قالوا، ذهبوا إلى أن تقديم غسل الفرج سنة مطلقا، سواء كان على ذكره نجاسة أم لا، سواء وجدت الأذى أم لم يوجد. الأحناف يقولون يغسل فرجه وما حوله، ولا يشترط أن يرى الأذى حتى يغسل، أن يرى الأذى حتى يغسل. واحتجوا بالقياس على تقديم الوضوء على غسل باقي البدن. يعني الآن في الغسل إذا أراد أن يغسل، إذا أراد أن يتوضأ، هل نسأله قبل الجنابة أحدثت أم لم تحدث؟ لا نسأله هذا السؤال، فهو يتوضأ، إذا أراد يتوضأ سواء أحدث أم لم يحدث. فقاسوا عليه غسل الأذى، قالوا كذلك غسل الفرج هو تعبدي، فلماذا يذهب فيغسل فرجه حتى يعني لا يغسل فرجه حتى يرى الأذى؟ نقول هذا أمر تعبدي، لا يشترط هذا الأمر، سواء وجد فيه الأذى أم لو يوجد فيه الأذى فإنه يغسل. هذا مذهب الأحنف. وأما الشافعية فذهبوا إلى التعليل، ذهبوا إلى التعليل، قالوا إذا وجد الأذى غسل فرجه وما حوله، إذا لم يوجد الأذى فلا داعي لغسل فرجه وما حوله، كما في حواشي الشرواني وغيرها. قالوا إن لم يكن هناك أذى فلا حاجة إلى غسل الفرج. احتجوا بماذا؟ بقول ميمونة رضي الله عنها في الحديث. ميمونة لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. انتبه للجملة، غسل فرجه وما أصابه من الأذى. الواو هذه عاطفة ولا لا؟ غسل فرجه وما أصابه من الأذى، أي غسل فرجه وغسل ما أصابه من الأذى، لأن العطف يقتضي تكرار العامل، وأن العامل قد كرر. فإذا اقتضى تكرار العامل فذكر فيه غسلتين، الغسلة الأولى للفرج والغسلة الثانية لما أصابه من الأذى، ما أصابه من الأذى. لكن هم استدلوا به، جعلوا الغسلة واحدة، قالوا مدام قالت عللت، جعلوا الواو هنا للتعليل وليست كذلك، ليست كذلك، فقالوا غسل فرجه وما أصابه من الأذى، أي لأنه أصابه الأذى، هذا هو المقصود، فسروها على هذا على هذا الأمر. لكن يعني الصحيح أن الواو هنا للعطف، وأن المقصود غسل فرجه وغسل ما أصابه من الأذى، فيكون تكرار العامل، فتكون هناك غسلتان، غسلة معللة وغسلة تعبدية. الغسلة الأولى غسلة الفرج غسلة تعبدية لم يعللها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر لماذا غسل الغسلة الأولى. والغسلة الثانية معللة، وهي أنه غسل ما أصاب فرجه من الأذى، فتكون الأولى تعبدية والثانية معللة، يعني معقولة المعنى، لأن العلماء عندهم التفريق في هذا الأمور ما بين التعبد والمعقول المعنى. يعني مثل إذا تعارض غسل الجمعة مع غسل الجنابة، غسل الجنابة تعبدي وغسل الجمعة معقول المعنى، يعني يغتسل لأن لإزالة ما به من الأذى لأجل النظافة، ودلت عليه أحاديث كثيرة، حتى حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغتسل أحدنا مرة في الأسبوع أو كما قال، يعني بهذا المعنى أنه يغتسل ولو مرة في الأسبوع، مما يدل على أنه المقصود به غسل الجمعة، وهو الذي معقول المعنى. فإذا تعارض التعبد ومعقول المعنى فإن التعبد يقوم، يعني يجب أن يفعل، وأما المعقول المعنى فننظر إلى معناه، إن كان المعنى قد تحقق سقط، يعني ينزل من الواجب إلى المستحب ولا يكون واجبا، فتكون مستحبة غسلتين إذا تعارضت الجمعة مع غسل الجنابة على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن مثل هنا غسل للفرج وهي تعبدية لم يذكر لها معنى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ميمونة لم تذكر لها معنى. والغسلة الثانية غسلة معقولة المعنى، فإذا وجد الأذى غسل غسلتين، وإذا لم يوجد الأذى غسل غسلة واحدة يكتفي بها، وهي التعبدية. المسألة السادسة أو التنبيه الخامس عفوا، بعد غسل الفرج وما أصابه من الأذى إن وجد، يأتي مسح اليد بالتراب أو غسلها بالماء فقط أو بالصابون ونحوه. وهذه كلها لم تذكر في الحديث، لكن ذكرت في أحاديث أخرى، حتى لا نأتي، يعني ليس في كل حديث نذكر يعني كل واحدة أين مرتبتها، نذكر صفة الغسل في هذا الحديث ثم بعدها نمر على الأحاديث الأخرى. قال لحديث البخاري حديث ميمونة، قالت ثم قال بيده على الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، وفي رواية لمسلم ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. استنبط يعني اللجنة الدائمة وغيرهم استنبطوا من قوله دلكا شديدا على استعمال الصابون واستعمال المنظفات بعد أن يغسل فرجه يغسل يديه بالصابون، أو إن وجد التراب فالتراب هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة السادسة قولها رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة. نتوقف عند هذا الحد، وفي الحصة القادمة نكمل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا إن شاء الله. بارك الله فيكم.